بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. عدنا بارك الله فيكم إلى الكلام على فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكنا قد شرعنا في هذا الموضوع في لقاء مضى، ثم إنه قد قطعتنا أحداث غزة الأبية فتوقف الدرس مدة للكلام عن بعض ما يجب نحو القضية الفلسطينية، وهذا أوان عودتنا إلى ما كنا قد شرعنا فيه آنفا. أذكر أننا كنا قد تناولنا درسا واحدا في هذه السلسلة، سلسلة قواعد في فقه الدعوة إلى الله تعالى، وقد قطعنا أيضا عارض السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما نريد من إتمام هذا الموضوع. تلخيصا ولطول العهد بهذا الموضوع، أعرج على ما سبق الحديث عنه والكلام فيه، ونعود إن شاء الله تعالى لنستأنف ما كنا قد ابتدأناه ونبني على ما كنا قد أسسناه. حديثنا عن الدعوة يقتضينا أن نعرف عن معناها شيئا، وأن نعرف عن مغزاها وعن ورودها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بينا أن الدعوة باختصار من الفعل دعا، يدعو دعاء ودعوة ودعاية وداعية إلى آخر هذه التصريفات، وهي في معناها اللغوي تدور على الكلام الذي يكون بصوت يكون من الداعية يستميل به غيره، يستميل به غيره عن طريق النداء، عن طريق الطلب، عن طريق الحث، عن طريق الحض. وتناولنا هذا في كلام العرب ودللنا عليه من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الدعوة في أصلها هو هذا الكلام الذي يكون من الإنسان يحث به غيره على أمر. وقد قلنا آنفا أن الدعوة القائم بها يقال عنه داع، وأن التاء في قولهم داعية هذه تفيد المبالغة، أنه من كثرة قيامه بالدعوة صار إيه؟ داعية. وقلنا إن التعبير بالدعوة يتناول الدعوة إلى الخير كما يتناول الدعوة إلى الشر والعياذ بالله، فتقول هذا داعية إلى الخير، أو هذا داعية من دعاة أهل السنة والجماعة، وهذا من دعاة أهل البدعة والضلالة. ووجدنا في كتاب الله تعالى استعمالها في الخير، ووجدنا أيضا استعمالها في الشر، فمن الخير قول الله تعالى له دعوة الحق، له دعوة الحق وادع إلى ربك. وفي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أدعوك بدعاية الإسلام، دعاية الإسلام أي دعوة الإسلام. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام أدعوك بداعية الإسلام. وما هي داعية الإسلام؟ هي الكلمة، كلمة الحق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. إذن داعية الإسلام هي هذه الكلمة التي تلقيها تدعو بها إلى الله، أو تكتبها تدعو بها إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذا كله استعمال لكلمة الدعوة في الدعوة إلى الإيه؟ إلى الخير. وقد تستعمل في الدعوة إلى الشر والعياذ بالله. امرأة العزيز وصويحباتها دعونه إلى الشر، حتى قال عليه الصلاة والسلام السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وكما دعت هؤلاء النسوة يوسف عليه السلام لارتكاب الفاحشة ومواقعة المعصية الشيطان يدعو أيضا، لكنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وقع بين الأنصار والمهاجرين شيء من القالة التي لا ينبغي أن تكون، قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قال: ما بال دعوى الجاهلية. وهو صلى الله عليه وآله حذرنا من دعاة على أبواب جهنم. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى النار والعياذ بالله. فالله جل وعلا حذر من قبل، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من بعد. وقد يأتي في سياق واحد ذكر الدعوة بالمعنى المرضي وذكرها بالمعنى الذي لا يرضى، كما في قوله تعالى: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فدعوته إلى الإيمان والهدى، ودعوتهم والعياذ بالله إلى الكفر والضلال. وفي الحديث: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. هذا تطواف حول معنى كلمة الدعوة في اللغة وفي استعمال القرآن الكريم والسنة المطهرة. إذا أردنا أن نتكلم عن معناها الاصطلاحي، فإننا نجد هذه الكلمة، كلمة الدعوة، في كلام أهل العلم وفي كلام الدعاة إلى الله وفي كلام من يعنى بالشرعيات تطلق بإطلاقين: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام كلمة الدعوة تطلق ترادف دين الإسلام، تطلق لترادف دين الإسلام، دين الحق. ولهذا تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله يعرف الدعوة إلى الله فيقول: هي الدعوة إلى الإيمان به وبما جاء به رسله، بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. يبقى شيخ الإسلام جاء بمراتب الدين الثلاث: جاء بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. فكأن الدعوة هنا ترادف ماذا؟ ترادف دين الإسلام وتطابقه تمام المطابقة. أما المعنى الذي نريده أو نريد أن نتحدث عنه فهذا معنى خاص. هذا الإطلاق الخاص يركز على ماذا؟ يركز على جانب موضوع الدعوة ووسائلها وأساليبها وأصولها وقواعدها ومنطلقاتها ومحاذيرها وضوابطها ومراحلها، وكيف يدعو الداعية إلى الله، وكيف يتغلب على المشكلات التي تواجهه في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، على نحو ما بينا في درسنا الذي مضى وتقدم بما يغني عن الإعادة هنا. إذن الدعوة التي نتحدث عنها في اصطلاح العلماء المعاصرين والمتحدثين في هذا الباب هي دعوة بإطلاق خاص. هذه الدعوة تتحدث عن المناهج والقواعد والوسائل والأصول والأولويات والمحاذير ونحو ذلك مما ينبغي للداعية أن يتعرف إليه وأن يتعرف عليه وأن يتفهمه حتى يقوم بدعوته إلى الله ويسير فيها سيرا حسنا ليصل بهذا الدين إلى التمكين كما سعى له السابقون من الأنبياء والمرسلين والدعاة المصلحين. ولهذا فإننا نتناول الدعوة بمعناها العالمي اللقبي الذي نراه في بعض الكتب وعلى ألسنة بعض العلماء الذي يتناول هذا العلم، علم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن علم الدعوة إلى الله علم واسع، ليس قاصرا على هذه المناهج والقواعد والوسائل والآداب والأحكام، لأنها دعوة إلى الإسلام. فالدعوة إلى الإسلام تعني أن يتناول الداعية العقيدة فيسعى إلى إبلاغها، تعني أن يمارس الداعية التربية فتكون بالنسبة له طريقا، لماذا؟ لإخراج هذه الكفاءات وتلك الكوادر والقيادات التي تحمل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تتضمن القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تتضمن الجهاد في سبيل الله بوجه من الوجوه، تتناول قضايا علمية لا تقوم إلا على العناية بالعلم والحرص على اتباع الدليل. قضية الدعوة إلى الله تحمل الداعية على أن يتفهم واقعه وأن يفهم أين يتحرك وأين ينقل هذه الأقدام، ويتبصر طريقه وما يؤول إليه حاله وأمره فيما يقول أو يفعل في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. إذن الدعوة إلى الله كعلم أمر واسع وكبير وجليل، وهو في الحقيقة كما قدمنا فيما سبق هو وظيفة الأنبياء ومهمة الأولياء والأصفياء، والمنة علينا بإرسال الرسول المصطفى والنبي المجتبى لأي شيء؟ ليعلمنا ويفقهنا بتلاوة كتاب الله تعالى على مسامعنا، وبتربية ذلك الجيل تربية نبوية، فهو الذي أنيطت به مهمة التعليم ومهمة التربية والتزكية صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أنيطت به مهمة البشارة والنذارة، هو الذي أنيط به مهمة الموعظة الحسنة والهداية، هو الذي أنيط به البلاغ والإرشاد، هو الذي أنيط به الصدع بالحق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقدمنا أننا اخترنا تعريفا نراه جامعا للمقصود في باب الدعوة إلى الله، فقلنا إن علم الدعوة إلى الله هو علم بقواعد وأحكام وأسباب وآداب يتوصل بها جميعا إلى أمور ثلاثة. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ الأمر الأول تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة، تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة، وهذا فيه ذلك المفهوم الواسع للدعوة إلى الله. فأنت حين تدعو إلى الله لا تقتصر في دعوتك على من أسلم وآمن، بل أنت تستهدف الخلق كل الخلق، الناس كل الناس، تتجه بهذه الدعوة إلى كل أحد، وهذا ما يسمونه بدعوة أمة الدعوة. أمة الدعوة جميع من لم يدخل في الإسلام، وأما أمة الإجابة فهؤلاء كل من آمن بالله وصلى إلى القبلة. فكأن الناس ينقسمون إلى قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة دعوة غير المسلمين، وأمة إجابة أي أجابوا إلى التوحيد ودخلوا في دين الله عز وجل، هؤلاء يدعون أيضا إلى الله تبارك وتعالى. يبقى القضية الأولى تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة، الدعية إلى الله هذه مهمته، وهو في هذه المهمة يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل إلى البشر كافة وإلى الناس جميعا، وكان للعالمين نذيرا صلى الله عليه وآله. الله تعالى حين أرسله أرسله للكافة، للإنس والجن معا عليه الصلاة والسلام. هذه القضية قضية أولى في معنى هذا العلم الذي نتحدث فيه، علم بقواعد ووسائل وأساليب وأسباب وآداب توصل من خلالها علما وعملا إلى تمام تبليغ رسالة الإسلام إلى البشر عامة أو كافة. والقضية الثانية تربية وتعليم المستجيبين كافة. قضية الدعوة قد يفهم بعض الناس أنها قاصرة على البلاغ، تدلون بقول الله ما على الرسول إلا البلاغ، ويقولون إن تبليغ الكلمة هو القيام بالدعوة لا غير، يعني من وقف على المنبر فقال للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقد قضى ما عليه وقد أدى الواجب الذي أنيط به. طيب إذا كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فقالوها، فإذا أراد أن يصعد المرة الأخرى على المنبر ماذا يقول وماذا يبلغ؟ إنه سيبلغ أحكام هذا الدين، أحكامه العقدية، أحكامه الفقهية، أحكامه الأخلاقية والتربوية. إذن لابد من أن يقترن البلاغ بالتعليم والبلاغ بالتربية على هذا العلم الذي يتعلمه الإنسان. القضية الثانية تعليم وتربية المستجيبين، يعني قمت بدعوة إلى الله عز وجل في مسجدك، في حيك، في جامعتك، في عملك، فقلت للناس أيها المقصرون في الصلاة صلوا، أيها الواقعون في المعاصي الفلانية احذروا كذا وكذا، فأقبل الناس إليك واستمعوا منك، فإنك تأخذ بأيديهم خطوة أخرى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد الصفا وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لم ينزل ليعتزل في بيته، وإنما من أجابه إلى لا إله إلا الله انتحى به إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لماذا؟ ليفقه، وأمر بذلك بعض أصحابه، أمر بأن يعلموا أخاهم القرآن وأن يفقهوا. فإنه لا يكفي فقط أن يجيب هذا الإنسان إلى لا إله إلا الله وينتهي دور الداعية عند هذا، لا. إذن تعليم وتربية. هذا التعليم أمر يمر بمراحل، يمر بمعرفة فرض العين على كل مسلم، وما لا يسع من دخل دين الله عز وجل أن يجهله من الأحكام التي تصح بها عقيدته والتي تصح بها عبادته والتي تصح بها معاملاته ومناكحاته ومعاشراته وأخلاقه. هذا فرض عين على كل أحد أن يعرفه إذا دخل في دين الله. ثم هنا مرحلة هي فرض كفاية، وهذه المرحلة مرحلة واسعة يضرب فيها كل أحد بسهم قد رزقه الله تعالى إياه ويسره الله تعالى له. إذن قضية التعليم قضية أساسية أصولية في الدعوة إلى الله، بحيث إنه يناط بك إذا كنت ممن يدعو إلى الله أن تعلم من استجاب لك، أن تعلمه ما لا يسعه أن يجهله في دين الله تبارك وتعالى، هذا فرض العين. وأن تترقى به في فرض الكفاية ما قدر لك أو ما كتب لك وله، وليست القضية تقتصر على أن تعلم، وإنما تتعداها إلى أن تربي على ما تعلم. يبقى ليست القضية مرة أخرى أن تجلس مجلس الشيخ المعلم فتعرف هذا الإنسان بما يجب عليه في صلاته، وما ينتقض به صيامه، وما يجب لله تعالى في ماله، وإنما تنتقل من هذا التعليم إلى تربيته. تربيته على ماذا؟ على تعظيم قدر الصلاة. تربيته على ماذا؟ على المحافظة عليها، في أن يأتي بها كاملة الأركان، تامة الخشوع، مستكملة الآداب. تربيه على أن يؤدي الزكاة طيبة بها نفسه. تربيه على أن يأتي هذه العبادات متدبرا ما فيها من الحكم، منتفعا بما فيها من هذه الهبات والنعم. الصلاة فيها هبات كثيرة ونعم من الله عز وجل ومنن عظيمة، أنت تربيه على اقتناصها والحرص عليها. لذا فرق كبير بين أن تقرأ كتابا يحدثك عن فضائل الأعمال، فضائل أعمال الصلاة، وفضائل أعمال الصيام، وفضائل أعمال العبادة من تلاوة وذكر وغير ذلك، وأنت تذوق حلاوة ذلك. تذوق حلاوة الصلاة وحلاوة الصيام وحلاوة الذكر وتلاوة القرآن أمر لا يتأتى إلا بالتربية على هذا. ولا تقوم من الليل لمجرد أنك عرفت حديثا في فضل قيام الليل، ولا تقوم من الليل لمجرد أنك علمت معلومة عن ما كان عليه أسلافنا، حتى تعود ذلك، حتى تعود ذلك، فإن الخير عادة. هذه هي التربية، أن يبلغ الإنسان كماله البشري الممكن والمتاح والمقدور له. كمالك في أن تكون طالب علم، أو أن تكون عابدا، أو أن تكون زاهدا، أو أن تكون مجاهدا. كمالك في أن تكون متصدقا. كمالك يتعدد ويتنوع بحسب حالك وبحسب ما يسوقه الله تعالى لك من رزق. إذن الدعوة إلى الله إذا كانت لمن استجاب لك فإنها تكون ماذا؟ تكون تعليما وتكون تربية لهؤلاء الذين استجابوا. هذه هي القضية الثانية. القضية الثالثة هي تحقيق التمكين لهذا الدين خاصة. ما معنى تحقيق التمكين لهذا الدين؟ هذا الدين وهذا الذكر وهذا الكتاب وهذه السنة ما أنزلها الله عز وجل ولا شرعها ولا أمر بها ولا دعا إليها إلا ليظهرها على الدين كله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المبطلون في كل زمان ومكان. هذا الدين دين يريد الله تعالى له الظهور والعلو على الخلق كافة وعلى الناس جميعا. وهذا لا يتأتى، أي التمكين لهذا الدين، إلا بأن يكون الدين كله لله. يكون هذا بأن يكون الدين لله، وأن تكون الدولة لله، أن يحكم بكتاب الله، وأن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، إن الحكم إلا لله. والله تبارك وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه العيدة من الله عز وجل كانت للنبي صلى الله عليه وآله، فطفق يدفع عن نفسه الغربة حتى اندفعت الغربة عن نفسه وعن دينه وعن أتباعه، ومكن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله، فدانت الجزيرة له ودانت أطرافها له، واستقر الأمر للإسلام، واستدب الأمر من بعد في الخلافة الراشدة وما بعدها من دول الإسلام. هذا تمكين الله تبارك وتعالى. واليوم قد نحي الإسلام عن أن يحكم، نحي الإسلام عن أن يسود، نحي الإسلام عن أن يقود. سعيك للتمكين لهذا الدين جزء من دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. سعى أنبياء الله للتمكين فمكنهم الله تبارك وتعالى، ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وجعل بقاء هذا التمكين مشروطا بإقامة العبودية لله تبارك وتعالى، وإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا تحقق ذلك بقي التمكين واستقر. أما إذا استبدل الناس هذا الأمر زال هذا التمكين وزالت تلك النعمة حتى يراجع الناس دينهم من جديد. إذن دعوة إلى الله أجزاء ثلاثة. الجزء الأول يتعلق بهداية الخلق كافة، والثاني يتعلق بتعليم وتربية المستجيبين عامة، والثالث يتحقق بأن يكون الدين حاكما ومهيمنا وقاضيا وظاهرا وعاليا على الدين كله. وهذا هو الجانب الثالث، ولا يصلح أن يقصر مفهوم الدعوة على واحد من الثلاثة أو على جانب من الجوانب الثلاثة، وإنما ينبغي أن يكون هذا مجتمعا في حس كل من يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. لهذا نكون قد لخصنا ما مضى ذكره وما جرى الحديث عنه، لننتقل فيما تبقى من الوقت إلى أمر يتعلق بقضية الدعوة. هذه الدعوة المباركة التي أثنى الله تعالى على أصحابها وترضى عنهم في كتابه، فقال جل من قائل عليما: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الدعوة يطلقها القرآن على أعمال بعبارات مختلفة. يحسن بنا ألا نغادر هذا المكان والحديث لا يزال في مقام التأصيل والبيان. قبل أن نغادر هذا المكان يحسن بنا أن نذكر هذه المصطلحات القريبة من مصطلح الدعوة إلى الله، لنفهم أن قضية الدعوة هي القضية المحورية في مجتمعات المسلمين. المسلمون ما اعتنى أوائلهم بكتابة مصنف في الدعوة إلى الله، يعني لا تجد مثلا عن الإمام أحمد مثلا أو عن الشافعي أو عن أبي حنيفة أو مالك كتبا مصنفة في الدعوة إلى الله، ولم يكن الحال قبلهم ولا بعدهم بقريب يستدعي ذلك. لماذا؟ لأن الأمة تمارس الدعوة ليل نهار، لأن روحها وشريان حياتها هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعلم الجاهل وتأخذ على يدي العابث وتجاهد في سبيل الله. فالقضية ليست بمنسية حتى نحتاج إلى ذكرى أو تذكير. القضية قضية الحياة، قضية الدنيا والآخرة بالنسبة لأهل الإسلام. هل كان الصحابة إلا دعاة؟ هل كانوا إلا هداة؟ هل كانوا إلا من الذين يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله؟ كانت هذه قضيتهم وكانت تلك حياتهم ما إن توفي نبيهم صلى الله عليه وآله حتى انساحوا في الأرض يدعون ويبشرون، يذكرون وينذرون، يأمرون وينهون ويجاهدون. هكذا عاشوا رضي الله عنهم، وعلى هذا ماتوا. كانت هذه قضيتهم، قضية هذا الدين، أن ينتصر، أن يسود، أن يعلو، أن يحكم، أن يمكن له. لم تكن لهم قضية أخرى، وكان انشغالهم بالأمور الأخرى قليل قليل. ولهذا نستطيع أن تقول لم يكن كل الصحابة علماء، تستطيع أن تقول لم يكن كل الصحابة قواد وأمراء وخلفاء، لكن تستطيع أن تقول باطمئنان كان كل الصحابة دعاة إلى الله، كان كل الصحابة هداة إلى الله، لم يبرحوا هذا العمل ولم يفارقوه ولم يزايلوه. ولهذا خطبهم الله تعالى بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. زكاهم وأثنى عليهم بما وقع منهم لدى صحبة النبي صلى الله عليه وآله، وبما وقع منهم بعده رضي الله تعالى عنهم من نشر دين الله عز وجل وإعلاء مناره والسعي في خدمته والتمكين لدولته وتوطيد أركانه، بحيث تستطيع أن تقول إنهم في عهد الخلافة الراشدة اتسعت الرقعة ما لم تتسع في أي خلافة جاءت بعد ذلك، يعني في هذه المدة الوجيزة التي تلت موت النبي صلى الله عليه وآله زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بل زمن الخليفتين المعظمين المبجلين أبي بكر وعمر، انتشرت رقعة المسلمين وتوطدت أركان دولتهم ما لم تتوطد في أي فترة من تاريخ الإسلام منذ موته صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا. بل تستطيع القول بأنه في عهد عمر وحده اتسعت الرقعة الإسلامية ما لم تتسع في عهد أي خليفة قبله ولا بعده. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه مهمتهم، ومن بعدهم سار على دربهم، فلم تكن بهم حاجة إلى مؤلفات في الدعوة ولا إلى كتب ومذكرات في هذا الشأن وذاك الباب لقيام الكل عليه وعناية الجميع به. لكن تطاولت العهود وتلت قرون، نسي فيها المسلمون دورهم وتخلفوا عن ركب حضارتهم وعن دورهم في قيادة الأمم وسيادة الحياة، فكان ما كان من ما نعلمه ونشهده وننظر إليه في هذه الأزمنة. واحتاجنا في هذا العصر إلى أن نتحدث عن الدعوة وأن نكتب عن الدعوة وأن نذكر بفضلها وأن نتحدث عنها في كتاب ربنا وسنة نبينا، لنستأنف مسيرة انقطعت أو تكاد، لنستأنف طريقا غابت معالمه أو تكاد. لذا من الحسن أن نذكر بهذه المعاني التي تدور حول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله، لنتبين وليكون هذا بمثابة التمهيد والتوطئة لما سيأتي ذكره من الكلام عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتفاصيل ما يتعلق بالأجزاء الثلاثة التي ذكرنا قبل قليل. الدعوة إلى الله أسماؤها شهيرة وعلومها التي تتعلق بها متعددة وجليلة، والله تبارك وتعالى في القرآن ذكر الدعوة فقال إنها دعوة إلى الله، فقال وادعوا إلى ربك، وذكرها فجعلها دعوة إلى سبيله، ادعوا إلى سبيل ربك، وذكرها فجعلها دعوة إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعوة دعوة إلى الهدى، من دعا إلى هدى. هذا من استعمالات القرآن والسنة لهذه الكلمة، لكن هناك كلمات أخرى قريبة في مدلولها من الدعوة إلى الله، تقترب أو تبتعد، لكنها في الحقيقة تدور في هذا الفلك. حسن جدا أن نتبينها وأن نتفهمها، لأن كل ما يتعلق بهذا يتعلق بالدعوة، كل ما يرتبط بهذا يرتبط بالدعوة. تأمل كلمة البلاغ، وهذا أول مصطلح. تأمل كلمة البلاغ في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأمل كلمة التبليغ. كلمة البلاغ والتبليغ كلمتان تدوران على محور واحد، وهو إيصال الحق، إيصال الحق وإبلاغ الهدى، ونقله من دائرة إلى دائرة، ومن بيئة إلى بيئة، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص. والله تبارك وتعالى جعل هذا المصطلح معبرا عن وظيفة النبي ووظيفة الرسول، الذي هو نقل الدين للعالمين وهداية الخلق أجمعين. قال الله تعالى مبينا وظيفة الرسول: ما على الرسول إلا البلاغ. وفي الآية الأخرى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فجعل مهمة الرسول كأنها قاصرة على القيام بالبلاغ المبين، الذي لا يحمل أي نوع من الشوائب، ولا تحجبه أي سحابة من سحائب المخالفة أو المداهنة أو أي أمر من أمور هذه المعوقات أو المخالفات في طريق بلاغه أو بيانه. والقرآن نفسه سمي بلاغ، قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس. فالقرآن بنفسه بلاغ، والنبي مأمور بإبلاغه، كما قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن هو في ذاته بلاغ، وهو مأمور بإبلاغه وإيصاله. والنبي عليه الصلاة والسلام في السنة يقول: بلغوا عني ولو آية. إذن مصطلح البلاغ والتبليغ هو مصطلح دعوي شرعي أصيل ثابت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله. والبلاغ حقيقته ليس بلاغا للآيات والأحاديث فحسب، بل هو بلاغ وتبليغ لحروفها وإيصال لمعانيها. يعني ليست القضية أن تتلو الكتاب لا تفهم معناه أو لا تفهم مغزاه ومقتضاه، بل القضية أن تتلو آياته متفهما لها ومفهما غيرك إياها. هذا هو البلاغ المبين. لا يتأتى البلاغ المبين من النبي الأمين صلى الله عليه وآله حتى يبلغ أصحابه آيات كتاب ربهم بحروفها ومعانيها ومقتضاها، بل الجزم يقتضي أن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله اعتنى ببلاغ المعاني عنايته ببلاغ الحروف والمباني. واضح؟ إذن بلغ النبي صلى الله عليه وآله بقاله، وبلغ بحاله، وبلغ بفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما يتعلق بالبلاغ والتبليغ إنما هو متعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا تذهل عن هذا. كلما واجهتك آية أو حديث يحدثك عن البلاغ والتبليغ، إنما هو حديث عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. مصطلح البيان والتبيين هو مصطلح دعوي أيضا يتعلق بالدعوة إلى الله، وهو قريب من البلاغ والتبليغ، وهو مصطلح قرآني نبوي. لو تأملت كتاب الله تبارك وتعالى لرأيت أن القرآن بيان. قال الله: هذا بيان للناس وهدى. إذن سمي القرآن بيانا، والبيان إظهار وإيضاح وتوضيح لهذه الرسالة. والنبي مهمته البيان أيضا، والنبي مهمته التبيين أيضا، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر. لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى أنت تبلغ وتبين، فالبيان هو القرآن، والمبين هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والذكر في هذه الآية هي السنة، فكأن السنة من البيان الذي يبين القرآن. والبيان والتبيين كما هي مهمة النبي الكريم صلى الله عليه وآله، فهي مهمة الدعاء، ومهمة العلماء، ومهمة من أخذ الله تعالى عليهم الميثاق. والله جل في علاه أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ماذا؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق مؤكد أخذه الله تعالى على أهل العلم أن يقوموا بواجبهم في البيان والتبيين. إذن كل كلمة بيان وتبيين وردت عندك في كتاب ربنا أو سنة نبينا، اعلم أن لها ارتباط بما نتحدث فيه وما سنتناوله بإذن الله تعالى. وإذا كنا قد قلنا إن مسألة العلم والتعليم والتربية شق أساسي في الدعوة إلى الله، فإن العلم والتعليم لا ينبغي أن ينفصل في حسك أيها الداعية عن الدعوة إلى الله. العلم والتعليم من هذه المصطلحات الدعوية أيضا، فالدعوة كما هي تنبيه كما قلنا للجاهلين وتذكير للغافلين، هي تعليم وتربية للمستجيبين. فكل ما يتعلق بالعلم والتعليم إنما هو إيه؟ مصطلح يتعلق بالدعوة. يرد علينا قول أحد الناس إن الله تبارك وتعالى قال: ما على الرسول إلا البلاغ، أي قصر دوره على البلاغ العام. ومسألة التعليم والحلق الذكر والتعليم والكلام ده ليست هي القضية التي ينشغل بها الداعية أو ينشغل بها وارث علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول إنما يحمل هذا على ما تقول عند التولي والإعراض. ما معنى عند التولي والإعراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ غافلا ونبه جاهلا وذكر ناسيا، فهذا الجاهل لم يتنبه وهذا الغافل لم يتذكر، فإن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوجبه الله تعالى عليه، وإن قام الداعية بما أمره الله به، لا يضره تولي هذا الإنسان وإعراضه. ولهذا تجد هذا مرتبط بالتولي، البلاغ مرتبط بالتولي. يعني الله تعالى قال: وإن تولوا فإنما عليك الإيه؟ البلاغ. إذا بلغ فإن هذا لا يضرك. وعلى هذا يحمل قول الله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بإبلاغ الأوامر الشرعية والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني إذا أدى الرسول والداعية ما عليه من البلاغ المبين فإنه لا يضره تولي المتولين وإعراض المعرضين. فإن تولوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. يبقى هذا في حق من تولى وأعرض، أما في حق من أقبل فالتعليم والتربية واجب متأكد متعين على القادر عليه من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مصطلح آخر هو مصطلح الذكرى والتذكير، هذا مصطلح دعوي أيضا يتعلق بالدعوة إلى الله من أقرب طريق، لأن الذكرى والتذكير والتذكر والذكرى والتذكار كل هذا مرتبط بعمل الداعي إلى الله تبارك وتعالى. النسيان قد يكون للمعلومة وقد يكون للعمل بالعلم، يعني قد تصل إلى حافظتك معلومة ثم تنساها فإذا ذكرت بها تذكرتها، لكن قد تبقى المعلومة في الحافظة لكنك تنساها من جهة ماذا؟ من جهة الانتفاع بها، من جهة العمل بها، من جهة تطبيقها، فهذا نسيان آخر. وهذا وذاك ينفع فيه التذكير، والقرآن ذكر وتذكره، وبه يحصل التذكير أيضا. قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكرى، إذن القرآن ذكر وهو تذكرة. إن هذه تذكرة وإنه لتذكرة لمن؟ للمتقين. يبقى القرآن ذكر وتذكرة وبه يقع التذكير أيضا. ما الدليل؟ من يعرف دليلا؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى هو في نفسه ذكر وهو في نفسه تذكرة وبه يقع التذكير. وكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الموحى به إليه هو ماذا؟ هو السنة. السنة هي هذا الذكر الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام للتذكير. والتذكير كما يكون للكفار يكون للأبرار، كما يكون للفجار يكون للأخيار. لا يقتصر الذكر على أن يكون لمسلم أو طائع أو كافر أو معاند. قال الله فما لهم عن التذكرة معرضين، والسياق يتحدث عن من؟ عن الكفار. وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى قضية التذكير والمذكرين والتذكرة ونحو هذا هذه قضية دعوية أيضا. ولا شك أن النصح والنصيحة من أقرب ما يكون في مدلوله من الدعوة إلى الله، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الدين النصيحة، وأنبياء الله تعالى ورسله قالوا لأقوامهم وأنصح لكم، قال نبي الله نوح وأنصح لكم واعلموا من الله ما لا تعلمون. إذن نصحه عليه السلام هو قيامه بواجب الدعوة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كأنه بايع بعض أصحابه على الدعوة، فإنه بايع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال بايعت رسول الله على أمور، وذكر آخرها ماذا؟ والنصح لكل مسلم. والنصح لكل مسلم دعوته وهدايته. ولا شك أن معنى النصيحة يدور حول تخليص النصح من كل شوب، تخليص الخير للمنصوح له من كل شائبة، فأنت تقدم له الخير بكل اعتبار. ولما ذكر النبي أن الدين النصيحة قال عليه الصلاة والسلام أنها شاملة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى قضية النصيحة هي قضية دعوية. الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إنما أدرك من أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة، والنصح للأمة. ولهذا قضية النصيحة قضية اختزل فيها الدين، وقريب من مصطلحات الدعوة مصطلح الوعظ، العظة والوعظ والموعظة كل هذا أيضا يصب في حصيلة الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فالموعظة تذكير وتنبيه تحمل غالبا نذارة، أو تحمل غالبا تخويفا، أو تحمل غالبا ترقيقا للقلوب. والله تبارك وتعالى وعظنا في كتابه الكريم: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظنا، والقرآن موعظة الله تعالى لنا. ولهذا قال الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذه الموعظة هي كلام الله جل في علاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة خشية أو كراهة السآمة عليهم. وفي الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وصفت بأنها إيه؟ بليغة، بليغة، وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا الحديث. إذن الوعظ والموعظة والاتعاظ كلها مصطلحات إيه؟ دعوية، كلها مصطلحات دعوية. البشارة والنذارة أيضا مصطلح دعوي، فإن الله تبارك وتعالى لما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بأن يكونوا مبشرين، وأن لا يكونوا منفرين، وأن يكونوا ميسرين وأن لا يكونوا معسرين. النذارة واجب الدعاة إلى الله: يا أيها المدثر قم فأنذر. حتى ولو أطلنا الذيل في هذا الكلام فإنه كلام مهم يفقهك بكتاب الله عز وجل، ويرشدك إلى أن قضية الدعوة في القرآن العظيم وفي السنة المطهرة قضية محورية أساسية. ونحن حين نذكر هذا إنما نذكره على سبيل الاختصار، ليس على سبيل الحصر والاستقصاء، وإلا لطال بنا الحديث. مصطلح الإصلاح والصلاح هو مصطلح دعوي من صميم عمل الأنبياء والمرسلين. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى على لسان نبيه من؟ شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إلا. إذن الإصلاح هو النقل من الفساد إلى الصلاح، أو من حال الإفساد إلى حال الإصلاح. وهذا عمل من؟ عمل أنبياء الله ومرسليه. وأفسد الفساد هو الشرك بالله، وأعظم الصلاح هو توحيد الله. وأهل النفاق والعياذ بالله، وأهل الكفر والعياذ بالله، يرتدون في كل زمان ثوب الإيه؟ ثوب الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما. وفرعون ماذا قال؟ وما أهديكم إلا إيه؟ إلا سبيل الرشاد. رجل يخشى على الناس وعلى أديانهم أن يكون موسى سببا في إضلالها، إضلال هذه الأديان أو إضلال هذه الفئام من الناس، فهو يرتدي ثوب الواعظ أو ثوب المصلح زورا وبهتانا. ولهذا مصطلح الإصلاح وما يتعلق به في كتاب ربنا وسنة نبينا أولى الناس به الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، أهل الصدق والإخلاص لله تبارك وتعالى. الهدى والهداية أيضا مصطلح دعوي، دعوي. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عز وجل إنما هي هداية إلى سبيله وطريقه، إنما هي دلالة على الله جل وعلا، على دينه، على الإيمان به. ولهذا تجد القرآن الكريم يجعل من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاد، وأنه يهدي، فيقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ويقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. هذا حاله صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا. إذن الهداية والهدى مصطلح دعوي أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فصارت الهداية رفيقة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكل دعوة إنما هي دعوة إلى هدى، كل دعوة إلى الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي دعوة إلى الهدى والهداية المحضة. الرشاد والإرشاد، الرشاد والإرشاد أيضا مصطلح دعوي. وتأمل أن القرآن يهدي إلى الرشد كما قالت الإيه؟ الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به. فالمرشد هو الداعية إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة. وإرشادك الرجل في متاهة من الأرض أو في صحراء موحشة صدقة، وإرشادك الرجل في بيئة الضلال وفي زمن الضلال وفي أماكن الضلال أعظم من صدقة إرشاده في طريق ضل فيه. والقرآن حدثنا عن ذلك الداعية الذي قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وسبيل الرشاد يقابله سبيل الإيه؟ الغي. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي اتخذوه سبيلا. أخيرا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسب والاحتساب. هذا الباب أيضا يصب فيما نتحدث عنه من المحصلة الدعوية القرآنية والنبوية التي إنما نركز عليها الآن لنفهم أن قضية الدعوة مرة أخرى هي لب القضايا وهي جوهر القضايا، بدءا من الدعوة إلى التوحيد وانتهاءا بآخر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة أمر بمعروف ونهي عن منكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من واجباته القيام بهذا الأمر. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهو واجب منوط بصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله، وهو واجب منوط بأمته. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو واجب منوط بالأئمة في هذه الأمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وهو واجب يتعلق بعموم المؤمنين أيضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو كما هو واجب العامة هو واجب الخاصة والصفوة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وإيه؟ ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حتى من يقوم على التربية، من يربي أولاده، من يربي إخوانه، لابد له من القيام بهذا الواجب، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ عن المنكر. ولهذا جاء في كتاب ربنا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والسياق سياق ماذا؟ سياق تربية. السياق سياق تربية، تربية الوالد لولده أو الشيخ لتلميذه أو المربي لمن يأخذ عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. إذن كل ما له تعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له تعلق بالدعوة. هل هناك فروق دقيقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة والدعوة إلى الله من جهة أخرى؟ نعم، هناك فروق نتبينها في الدرس الذي يأتي إن شاء الله تعالى ويسر وأعان. بهذا نكون قد لخصنا ما سبق درسه من أسابيع عندما توقفنا عند الكلام على الموضوع الذي يعني اقتطع وقتا من الدرس، وزدنا عليه شيئا يسيرا في هذا الدرس، لننتقل إن شاء الله تعالى وإذا أذن لنا ربنا وأعاننا لاستكمال هذه المسيرة بإذنه وحوله وطوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.